بسم الاب والابن والروح القدس الواحد امين. من سفر الامثال الاصحاح الثالث من اول الايه 27: لا تمنع الخير عن اهله حين يكون في طاقه يدك ان تفعله. لا تقل لصاحبك اذهب وعد فاعطيك غدا وموجود عندك. لا تخترع شرا على صاحبك وهو ساكن لديك آمنا. لا تخاصم إنسانا بدون سبب إن لم يكن قد صنع معك شرا. لا تحسد الظالم ولا تختر شيئا من طرقه، لأن الملتوي رجس عند الرب، أما سره فعند المستقيمين. لعنة الرب في بيت الشرير، لكنه يبارك مسكن الصديقين، كما أنه يستهزئ بالمستهزئين هكذا يعطي نعمة للمتواضعين. الحكماء يرثون مجدا والحمقى يحملون هوانا. والإصحاح الرابع: اسمعوا أيها البنون تأديب الأبي وأصغوا لأجل معرفة الفهم، لأني أعطيكم تعليما صالحا فلا تتركوا شريعتي. فإني كنت ابنا لأبي غضا ووحيدا عند أمي، وكان يريني ويقول لي: ليضبط قلبك كلامي، احفظ وصاياي فتحيا، اقتني الحكمة، اقتني الفهم، لا تنسى ولا تعرض عن كلمات فمي، لا تتركها فتحفظك، احببها فتصونك. الحكمة هي الرأس، فاقتني الحكمة، وبكل مقتناك اقتني الفهم، ارفعها فتعليك، تمجدك إذا اعتنقتها، تعطي رأسك إكليل نعمة، تاج جمال تمنحك. اسمع يا ابني واقبل أقوالي فتكثر سنو حياتك. أريتك طريق الحكمة، هديتك سبل الاستقامة. إذا سرت فلا تضيق خطواتك، وإذا سعيت فلا تعثر. تمسك بالأدب لا ترخيه، احفظه فإنه هو حياتك. لا تدخل في سبيل الأشرار، ولا تسر في طريق الأثمة. تنكب عنه لا تمر به، حد عنه وأعبر، لأنهم لا ينامون إن لم يفعلوا سوءا، وينزع نومهم إن لم يسقطوا أحدا، لأنهم يطعمون خبز الشر ويشربون خمر الظلم. أما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل، أما طريق الأشرار فكالظلام، لا يعلمون ما يعثرون به. يا ابني اصغي إلى كلامي، أمل أذنك إلى أقوالي، لا تبرح عن عينيك، احفظها في وسط قلبك، لأنها هي حياة للذين يجدونها ودواء لكل الجسد. فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. انزع عنك التواء الفم، وابعد عنك انحراف الشفتين، لتنظر عيناك إلى قدامك وأجفانك إلى أمامك مستقيما. مهد سبيل رجلك فتثبت كل طرقك، لا تمل يمنة ولا يسرة، باعد رجلك عن الشر. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر الأمثال. احنا شفنا آخر مرة الإصحاح الثالث من أول الآية الأولى لغاية الآية 26 كان بيتكلم عن طبيعة الحكمة وقيمتها. بقية الإصحاح الثالث والإصحاح الرابع بيتكلم عن الجانب العملي للحكمة. أولا الجزء الأخير في الإصحاح الثالث اللي هو واخد من الآية 27 لغاية الآية 35 هم عبارة عن 9 آيات بتسع أمثال. التسع أمثال دول بيحووا وصايا، بيحووا وعود، بيحووا تحذيرات. أو نقدر نقسم التسع آيات دول لجزئين، من الآية 27 لغاية 30 جانب يخص الأقرباء، ومن الآية 31 لغاية 35 جانب يخص الأشرار. أو نقدر برضو نسمي المجموعة دي هي مجموعة لاءات. لأ، أول لأ فيهم أو أول مثل فيهم أو أول جانب عملي للحكمة يقول في الآية 27 لا تمنع الخير عن أهله حين يكون في طاقة يدك أن تفعله. يعني من الواحد ببساطة يعمل خير، بس عجيب كلمة الحكيم يقول لا تمنع الخير عن أهله. اللي في إيدينا مش ملك لينا، لكن اللي في إيدينا ده ملك للمحتاج، فبقى المحتاج هو اللي بيملك ما في أيدينا. فلذلك الحكمة تقول إن اللي أنت بتملكه إذا كان أمامك إنسان محتاج ففي الحقيقة هو صاحب ما تملكه. لا تمنع الخير عن أهله، الخير اللي في إيدي دوت ملك للإنسان اللي محتاج. طب أنا مجرد إيه؟ أنا مجرد وكيل أو حارس على اللي في إيدي، فبقى ده حق للإنسان المحتاج. يبقى الإنسان اللي بيعطي دي مش هبة، دي مش منه، لكن ده حق عند المحتاج. لا تمنع الخير عن أهله حين يكون في طاقة يدك أن تفعله. نفس الكلمة اللي قالها لنا معلمنا القديس يعقوب، من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. هذا أول مثل أو أول سبيل للحكمة أو أول لا. المثل الثاني في الآية 28 لا تقل لصاحبك اذهب وعد فأعطيك غدا وموجود عندك. يعني لو حد جاي تطلب حاجة وفي إيدي ما أقولوش تعالى بكرة، أدم في إيدي الدهوة النهاردة. طيب إيه الحكمة في كده؟ ليه دي الحكمة بتنادي بهذا؟ الحكمة بتنادي بهذا لأن نمرة واحد الوقت منذ الآن مقصر والأيام شرير، أنا مش ضامن بكرة. لا تقل لصاحبك اذهب وعد فأعطيك غدا وموجود عندك. فيبقى لما تكون لينا فرصة لعمل الخير فلنصنع الخير حسب ما يكون لنا فرص. الحكمة بتقول ان لما تيجي فرصة لعمل خير ما تضيعش الفرصة ديت. نمرة واحد، ممكن بكرة انا بقى مش موجود، فمن الحكمة ان انا ساعد دلوقتي. نمرة اتنين، ممكن بكرة تبقى العطية مش معايا، فيبقى من الحكمة أدم معايا أساعد بيها دلوقتي. نمرة ثلاثة، ممكن الشخص اللي بيطلب بكرة يبقى مش موجود، يبقى من الحكمة أنه لما يطلب أديله دلوقتي أدم معايا. ياما فرص تهيئها نعمل الإنسان علشان يعمل عمل خير، والإنسان يتكاسل بأي سبب من الأسباب ويجي بعد كده يندم. زي ما أقول لكم يا إما الشخص نفسه اللي أنا كان مفروض ان انا اساعده ما بقاش موجود لسبب او لاخر، بتولد مرارة في نفس الانسان، تبقى كانت فرصة قدامي مثلا وشخص انتقل، بتبقى متعبة قوي لضمير الانسان، ياريتني كنت ما اجلت، ياريتني ما كنتش قلت له لا. فلذلك الحكمة بتقول لا تقل لصاحبك اذهب وعد فاعطيك غدا وموجود عندك، ادم معايا انتهز الفرصة. ايضا الاية دي ممكن تتاخد بقى في معاني مختلف او في اتجاهات مختلفة. نمرة واحد، ان انا لو استأجرت انسان لعمل اديله اجرته في وقتها، ما يبقاش عمل العمل اقوله تعالى بكرة خد فلوسك. لا تقل لصاحبك اذهب وعود فأعطيك غدا وموجود عندك. أيضا تحمل معنى آخر من جهة سداد الدين. لو أنا علي دين وجي صاحب الدين يطالبني بالدين ومعايا، الحكمة بتقول لا أدم معاك تديله، ما تستناش لبكرة. لا تقل لصاحبك اذهب وعود فأعطيك غدا وموجود عندك. يبقى الخلاصة اللي نطلع بيها من الآية دي ان احنا نعطي كل ذي حق حق، دي نمرة واحد. نمرة اتنين ان ما نتملص من الواجبات اللي علينا، ما حاولش ان انا اوجد اي حج علشان يعني شيء مفروض علي ان انا اعمله، احاول ان انا اتنصل منه بشكل او باخر. ايضا الآية تحمل معنى ان انا ما اتركش الاخرين في ألم وانا في ايدي ان انا اساعدهم. الآية تحمل نفس المعنى. ايضا الآية تحمل معنى ان انا ما تسلطش على الانسان المحتاج او السائل، مش علشان هو محتاج حاجة معايا ابتدي اتسلط عليه. كل المعاني دي تدخل في الآية. لا تقل لصاحبك اذهب وعد فأعطيك غدا وموجود عندك. المثل الثالث او اللاء الثالثة في التطبيق العملي للحكمة يقول في الآية 29: لا تخترع شرا على صاحبك وهو ساكن لديك امنا. لا تخترع شرا على صاحبك. واحد صاحبي، واحد مديني الامان ما اغدرش بيه، ما اختعهوش. لا تخترع شرا على صاحبك. يبقى الحكمة بتقول ان احنا نعيش في سلام مع الكل، وخصوصا اللي بيأتمنونا. مش من الحكمة ان انا اخون انسان بيأتمني. يعني مثلا إيزابل تعاملت بغدر مع نبوت، ونبوت يعني عايش في 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 سلامة قلب انه ما غلطش. إذا بيهم بيحيك له مؤامرة، الحكمة بتقول ان التصرف ده تصرف خاطئ، ان انا ما استغلش ثقة انسان او ما اخدعش انسان بسيط. لا تخترع شرا على صاحبك وهو ساكن لديك امنا. اي انسان يديني الثقة، مش من الحكمة ان انا اخون ثقة هذا الانسان، او ان انا استغل هذه الثقة لمصلحة باي شكل من الاشكال، مصلحة خاصة بي. تندرج تحتها تعاملات كتيرة في الحياة. يعني يمكن مثل صعب شوية، بس مثلا امنون لما تمارض وقال لابو داود خلي اختي ثمار تيجي تأكلني، ثمار راحة بسلامة نية وبساطة قلب، ما كانش يخطر على فكرها خالص انه في اي غدر من امنون. اذا بي ازلها واتجع معها، يعني استغل الثقة بتاعة ثمار فيه. لا تخترع شرا على صاحبك وهو ساكن لديك امنا. طب ليه الحكمة بتقول كده؟ لانه في الحقيقة الله منتقم من هذه جميعا. الإنسان البسيط، الإنسان اللي بيتعامل بثقة واللي قدامه يستغل هذه البساطة أو يخون هذه الثقة، ده أمر بغيض جدا لقلب ربنا. فمش من الحكمة أن احنا نعاد الله في أمر زي كده. مثل آخر يقول سليمان، أو لا أخرى يقولها لنا سليمان في الآية 30: لا تخاصم إنسانا بدون سبب إن لم يكن قد صنع معك شرا. من الحكمة ان احنا ما نحملش روح خصام او روح نزاع. من الحكمة ان احنا ما نخسرش حد من الناس كمبدأ عام. يعني الحكمة تقتضي ان احنا يكون في سلام ما بيننا وما بين جميع الناس ان امكن. على قدر طاقتكم سالموا جميع الناس. لا تخاصم انسانا بدون سبب. طيب احنا في الناموس، فمن خصمش إنسان بدون سبب إن لم يكن قد صنع معك شرا. يعني هنا الناموس بيدي إمكانية إن لو حد عمل معي شر ممكن أخصمه. طب في المسيح يسوع لا تقوم الشر. لا تخاصم إنسانا بدون سبب إن لم يكن قد صنع معك شرا. طيب في ضوء العهد الجديد، ضوء العهد الجديد زي ما بنقول المحبة مطلوبة حتى للعدو، لكن برضو معلمنا بولس الرسول يعني ممكن ادانا امكانية ان احنا ممكن نتحاشى بعض الناس اللي ممكن يسببه مشاكل. عشان كده زي ما بقول لكم الايه اللي قالها ابن بولس الرسول: على قدر طاقتكم سالموا جميع الناس. ايضا ممكن يبقى ده نداء الحكمه: لا تخاصم انسانا بدون سبب ان لم يكن قد صنع معك شرا. ممكن يكون حد ضايقني وهو مش قصد او هو مش واخد باله من الموضوع ده ضايقني، فمش من الحكمه ان مجرد ان انا اتضايقت من تصرف اروح مخاصم انسان، حتى لو هو في سبب في ذهني انا، ممكن يكون هو مش حاسس ان الحكايه دي مضايقاني. يعني من الحكمه ان الواحد يبقى في سلام مع الكل: على قدر طاقتكم سالموا جميع الناس، لا تخاصم انسانا بدون سبب ان لم يكن قد صنع معك شرا. مثل تاني يقول في الايه 31: لا تحسد الظالم ولا تختار شيئا من طرقه. ما نحسدش انسان ظالم، وما نقتديش، ما نتمثلش بسلوك انسان شرير او انسان ظالم. قد يبدو الكلام انه هو منطقي، بس في الحقيقه مرات كتير بيبقى فيه اغراء انه الانسان يحسد الظالم او يحاول يسلك في طريق شر. نمرة واحد: مرات كتير لما بيبدو الظالم ان هو ناجح فبيبقى ده اغراء للانسان التقي انه يسلك ذات المسلك او انه يحسد الظالم. لا، حتى لو هو ناجح ما تحسدهوش، لا تحسد الظالم وما تختارش، ما تقتديش، ما تتمثلش باي شيء من الطرق بتاعته. ايضا مرات بيبقى ده اغراء انه الانسان يبقى مدفوع باسم الدفاع عن النفس انه هو يحاول يسلك بالطريقة الشريرة. يعني واحد بيعمل معاه شر، مرات كتير الإنسان ينخدع: طب هو بيعمل كده، طب أنا هعمل زي ما هو بيعمل، طب أنا هرد عليه بطريقته. لا، الحكمة بتقول غلط: لا تحسد الظالم ولا تختار شيئا من طرقه. طب إيه الحكمة في كده؟ الحكمة أن الإنسان الظالم ده بتنتظره دينونة شديدة. عشان كده شفنا الموقف دوت مع أساف، يقول: لأني غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار ليس في موتهم شدائد. فهيبتدي يتحرك الحسد، إنسان ظالم وناجح، طب أنا هعمل زيه. يقول أساف: حتى دخلت إلى مقادس الله وانتبهت إلى آخرتهم. فالحكمة بتقول إن احنا ما نحسدش الظالم، ما نقتديش به، لأنه في النهاية بتنتظر دينونة شديدة. نمرة اتنين: حتى مش بس الدينونة، مفيش انسان ظالم او مفيش انسان سالك في طريق ملتوي الا لما بيبقى هو داخليا في اضطراب داخلي. فاحنا يمكن نبص للمنظر من بره، فالحكيم بيقول لك: لا، ما تتغرر في المنظر اللي بره. لا تحسد الظالم ولا تختار شيئا من طرقه. ايضا يدخل تحت الآية ديت عدم الدخول في مجادلة مع إنسان شرير. مرات كتير لما نجادل واحد شرير ممكن ده يدفعنا ان احنا نسلك في الطريق بتاعه. تقولي: طب ممكن هو كده يبان في المجادلة ان هو غلبني. مش مهم، يبان انه غلب بس ما يقودنيش ان انا امشي في طريقه. لا تحسد الظالم ولا تختار شيئا من طرقه. عشان كده الحكمة بتقول ان الصديق يرى الشر فيتوارى. على قد ما نقدر نهرب من أي سبيل للتعامل مع إنسان شرير، لألا ندفع دفعا أن إحنا نسلك بنفس الطريقة بتاعته أو نفس المسلك بتاعه. يوضح سليمان إيه الحكمة من الوصية ديت: لا تحسد الظالم ولا تختار شيئا من طرقه. يقول في الآية 32: لأن الملتوي رجس عند الرب، أما سره فعند المستقيمين. الإنسان الملتوي، الإنسان الشرير دوت نجس في عينين ربنا. لأن الملتوي رجس في عيني الرب. الإنسان الملتوي يعني الإنسان الكذاب، الإنسان اللي بيغش، الإنسان المتكبر، حتى لو هو بدأ أنه ناجح. لا، الحكمة بتقول إن أنا ما حسدهوش، ما قلدهوش، لأنه ده مكروه بالنسبة لربنا. أما سره فعند المستقيمين. الإنسان التقي، الإنسان اللي سالك في الاستقامة، سر الله لخائفيه، ده بيبقى صديق لربنا، ده بيعرف أسرار ربنا. لكن الملتوي عمره ما الله يكاشفه بمقاصده وبأفكاره. عشان كده قال لا تحسد الشرير في الآية اللي فاتت. مثل آخر يقوله سليمان في الآية 33، يقول لعنة الرب في بيت الشرير لكنه يبارك مسكن الصديقين. كلمة لعنة ربنا، هو ربنا ما بيلعنش، ربنا هو مصدر البركة. طب ما لإيه لعنة الرب في بيت الشرير؟ الإنسان الشرير لما بيرفض بركة ربنا فهو بإرادته بيتمسك بالشر، مش إن ربنا هو اللي بيعطي لعنة للشرير، لكن كون إن هو بعد عن الله مصدر البركة فهو بيجلب شر على نفسه. لعنة الرب في بيت الشرير لكنه يبارك مسكن الصديقين. طيب هنا ممكن يجي سؤال، طب إنسان شرير، طب يقول لعنة الرب على الشرير، ليه بيقول لعنة الرب في بيت الشرير؟ لأنه في الحقيقة عادة الشرير عادة أولاده وأهل بيته بيبقوا سالكين نفس المسلك دوت، فلذلك بسلوكهم بيجلبوا على أنفسهم اللعنة، لأنه ما يبقاش في إنسان شرير ومثلا ابنه تقي ولعنة ربنا تصيب الابن التقي عشان الأب شرير، لا. لكن هنا لما بيقول لعنة الرب في بيت الشرير، لا، لأنه عادة زي ما بقول لكم بيبقوا أهل بيت الشرير موافقين على السلوك دوت وراضيين بيه، فلذلك بتصيبهم هم أيضا اللعنة، لأن هم كمان بإرادتهم بعدوا عن طريق الخير. مثل آخر يقوله سليمان الآية 34، يقول كما أنه يستهزئ بالمستهزئين هكذا يعطي نعمة للمتواضعين. تكلم عن ربنا، كما أنه يستهزئ بالمستهزئين يعطي نعمة للمتواضعين. نفس الـ 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 الآية دي بس من السبعينية بقى، هي اللي اقتبسها معلمنا الكديس بطرس في رسالته الأولى ومعلمنا الكديس يعقوب، يقاوم الله المستكبرين، هي دي الآية اللي هي مترجمة هنا في البيروتية، يستهزئ بالمستهزئين، يقاوم الله المستكبرين ويعطي نعمة للمتواضعين، هي نفسها الآية. بمعنى أنه الإنسان المتضع بينال نعمة هنا وينال نعمة في السماء، والإنسان المستهزئ، الإنسان اللي بيرفض ربنا، ربنا برضو بيرفضه. بما أنه يستهزئ بالمستهزئين، إنسان رافض طريق ربنا ورافض وصايا ربنا، ربنا بيرفضه. هكذا يعطي نعمة للمتواضعين. طب مين المستهزئ؟ المستهزئ ببساطة هو الإنسان اللي رافض أن يخضع لوصايا ربنا عن عينيه، ده بيستهين بيستهزئ بوصايا ربنا، فاللي بيستهزئ بالله بوصايا ربنا يرفضه، اللي بيرفض ربنا ربنا يرفضه. لكن المتضع الإنسان اللي يخضع لربنا، ربنا يديله نعمة هنا ويديله نعمة في السماء. مثل أخير يقوله سليمان في الآية 35، الحكماء يرثون مجدا والحمقى يحملون هوانا. الإنسان الحكيم مش بس ينال مجد لكن يرث المجد، مقصود طبعا هنا بالمجد الأبدي. الحكماء يرثون مجدا والحمقى يحملون هوانا. الإنسان الأحمق، الإنسان الشرير، مهما تمجد على الأرض فبينتظر هوان. يمكن المثل على كده، مثلا شفنا فرعون وازاي تعظم فرعون أمام موسى، وفي الآخر الهوان اللي ذهب لي فرعون هنا في الأرض، وطبعا غير الدينونة اللي تنتظر. الحكماء يرثون مجدا والحمقى يحملون هوانا. ده كده ختام الإصحاح الثالث. الإصحاح الرابع كله برضو بيسلك نفس المسلك، السلوك العملي للحكمة، بس في الحقيقة الإصحاح الرابع عبارة عن ثلاث دروس بيقولها سليمان الحكيم. الدرس الأول من الآية 1 لغاية الآية 9 حث على اقتناء الحكمة، أو بمعنى آخر إن هيتكلم عن جانب عملي آخر في الحكمة، وهو طاعة الوالدين وطاعة المرشدين الروحيين وسليمان بيقدم نفسه كمثال في هذا الأمر. يقول في الإصحاح الرابع الآية الأولى: اسمعوا أيها البنون تأديب الأب وأصغوا لأجل معرفة الفهم. سليمان بيكلم التلامذة، بيكلم كل من يتتلمذ على دين سليمان عشان يتعلم الحكمة، حديث كحديث أب لابنه. فاللي بيتعلم بيدعى كابن لمن يعلمه. اسمعوا أيها البنون تأديب الأب وأصغوا لأجل معرفة الفهم. اسمعوا كلام تأديب، كلام ممكن يكون فيه توبيخ، لكنه في الحقيقة التأديب أو التوبيخ دوت هيساعدكم على الفهم. اسمعوا أيها البنون تأديب الأب وأصغوا لأجل معرفة الفهم. حتى لو الكلام اللي هيتقال كلام فيه شدة، كلام فيه تأديب، لكنه لأجل أن الإنسان يعطى نعمة الفهم. الآية 2: لأني أعطيكم تعليما صالحا فلا تتركوا شريعتي. التعليم الصالح، ما فيش تعليم صالح إلا تعليم ربنا. فالتعليم اللي أنا هقولها لكم دي، سليمان بيقول لنا دي وصايا ربنا: لأني أعطيكم تعليما صالحا. هنلاحظ في سفر الأمثال لغاية الإصحاح ده دلوقتي، ولسه الموضوع ده برضو هنشوفه في أول 9 إصحاحات، إنه سليمان يدي مجموعة نصايح وبعد كده يقف علشان يحث الإنسان على قبول النصايح، وبعد كده يرجع تاني يدي مجموعة وصايا عملية. ارجعوا شوفوا الإصحاح الأول والإصحاح الثاني والإصحاح الثالث ودينا الإصحاح الرابع، هتلاقي ماشي بالنظام دوت. يشجع، يحث على ان احنا نقبل التعليم والوصية، وبعد كده يقول لنا جانب عملي، وبعد كده يرجع تاني يحثنا على ان احنا نتمسك بالوصايا، وبعد كده يروح قايل جانب عملي. نفس الامر شغال فيه هنا. ليه ماشي بالنهج دوت، وخصوصا اول 9 إصحاحات؟ لان لو تفتكروا احنا قلنا في المقدمة ان اول 9 إصحاحات دول عبارة عن مواضيع، لكن من الإصحاح العاشر هتلاقي بقى ايه كل آية في مثل. فبقول ليه ماشي سليمان بالنهج دوت؟ لان زي ما شفنا في البداية ان سفر سليمان ده سفر للشبان. قال في بداية مقدمة السفر: قال تعطي الشاب معرفة، فهو بيخاطب الشبان بالدرجة الأولى. للأسف الشاب ممكن في البداية يسمع نصيحة، بمرور الوقت بيبتدي يظن ان هو فهم كل حاجة وان هو مش محتاج سماع النصايح. فلذلك سليمان لمعرفته بنفسية الشاب فيقول النصايح، وبعد كده يقف يقول له: يا ابني اسمع الكلام، ما تكسرش الوصية، تمسك باللي أنا بقوله لك، وبعد كده يروح مجموعة نصايح تاني وهكذا. لأن الشيء العجيب أحب في الحياة هو أنه الإنسان في سن صغير حيث لا يمتلك الحكمة بيبقى في الفترة دي هو مدعو لأخذ قرارات هي من أخطر قرارات الحياة، في الفترة اللي هو عندوش فيها حكمة. تبص تلاقي الإنسان في سن الشباب في مقتبل العمر مثلا بيختار يا إما يمشي في طريق ربنا يا إما يمشي في طريق الشر، قرار من أخطر القرارات في حياة الإنسان. بيختار الجواز، قرار من أخطر القرارات في حياة الإنسان. بيختار نوع الوظيفة، بيختار يسافر أو ما يسافرش، قرارات مصيرية كلها بيبقى الإنسان مطالب أن ياخدها وهو في مقتبل الحياة، الوقت اللي بتنقصه فيه الحكمة. طيب دي مش بس كده، دي اكتر فترة في حياة الانسان يبقى عنده مساحة كبيرة للاصدقاء، فترة سن الشباب. الانسان لما بيبتدي بيكبر في اصدقاء، مش مفيش، بس مش نفس المساحة، مش نفس الوقت، مش نفس التداخل. طب ومعروف ان فترة ان الصداقة بوجه عام بتأثر جدا على الانسان سلبا او ايجابا. يعني لو 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 الصداقة بتأثيرها ده في فترة في حياة الانسان هو مش فاضي اصلا ان يعمل صداقات، هيبقى تأثيرها قليل. لكن المشكلة انه الصداقات بمريها من تأثير قوي بتتاح ليها فرصة كبيرة في الوقت في سن الشباب. فنقطتين يعني في منتهى الغرابة بالنسبة للحياة. بصوا الإنسان مثلا في فترة مثلا بدايات حياته، في فترة الدراسة، في فترة ما قبل الارتباط، عنده وقت طويل وتلاقي له صداقات. تعالوا بصوا للإنسان بقى بعد ما يبتدي مثلا يرتبط ويبقى في بيت وأولاد، في أصدقاء، بس ما فيش الوقت بتاع زمان. طب التواجد الطويل مع الأصدقاء ده له تأثير قوي على حياة الإنسان. كل ده موجود فين؟ كل ده موجود في مقتبل الحياة. طب فيما ينقص الإنسان الحكمة؟ طب إيه حكمة ربنا من كده؟ حكمة ربنا حبايب إنه يعمل يعني تواصل ما بين الأجيال، إن ربنا أنصت كده عشان تبقى الفترة بتاعت الحدث ديت يتلمز، يتعلم، يخضع، يسمع للكبير، فما تبقاش فيه فجوات ما بين الأجيال وبعضها. أنا في الفترة دي تنقصني الحكمة، فبالتالي أنا محتاج أسمع بابا، محتاج أسمع مرشد. فده كان هدف ربنا أو حكمة الله، إنه ديت هو نهج وأسلوب الحياة. لذلك سليمان بيتكلم عن نفسه بقى لما كان صغير إزاي كان بيسمع، بيخضع، بيتعلم من أبوه، وهو النهاردة جه الوقت اللي هو يعلم الآخرين ما تعلموا في صبوته. فبيتكلم سليمان من واقع حياته، بينصح الشبان، أنا كنت زيكم وربنا وهبني أب وأم علموني، فاللي هم علموهوني أنا بعلمه لكم. فبيحث هنا سليمان على اقتناء الحكمة اللي هي بين قوسين تمثل الطاعة للأب وللأم، الطاعة للمرشدين، وخصوصا في السن بتاع الشبان. فبيدي ذاته مثل، يقول في الآية 3: فإني كنت ابنا لأبي غضا. يعني إيه كنت ابنا لأبي؟ طب أنا ابن أبويا وكل واحد فينا ابن أبوه. لا، عايز يقول ابن له مكانة خاصة عند أبوه، لأنه داود أبوه كان عنده ولاد كتير، لكن سليمان كان له مكانة خاصة عند أبوه. فإني كنت ابنا لأبي غضا، غضا يعني في سنه صغير. داود كان عارف من الله أن سليمان هو اللي هيبقى الملك، فلذلك اعتنى بتربية سليمان اعتناء خاص غير بقية إخواته. فإني كنت ابنا لأبي غضا ووحيدا عند أمي. أمه بتشبع، ما كانش سليمان ابن وحيد، بتشبع كان ليها أولاد تانيين، لكن ووحيدا عند أمي، إن كانت ليا مكانة خاصة عند أمي. لذلك شفنا سليمان لما كان قاعد على العرش وجات أمه، فقام سليمان وسجد قدام أمه وجاب لها كرسي وقعدها جنبه في المملكة، زي ما شفنا لو تفتكروا لما درسنا سفر الملوك. فإني كنت ابنا لأبي غضا ووحيدا عند أمي. شوفوا بقى، ابن محبوب من أبوه ولو ما كان خاص عند أمه، فأبوه مهتم أن يعلموه، فاللي علمهوني أبويا وأمي دول أنا جاي أقوله لكم النهاردة. إيه قيمة التعليم اللي بيتلقاها الإنسان من الأب والأم؟ يعني نقدر نقول نقطتين. النقطة الأولانية إنه الأب بتبقى له خبرات في الحياة، الخبرة ملهاش علاقة بالعلم بالشهادة، ممكن أكون أنا حاصل على شهادة أعلى من أبويا علمية، ممكن تبقى لي ثقافة ومعرفة تفوق بما لا يقارن ثقافة ومعرفة أبويا، لكن سيظل أبويا أكثر حكمة بحكم السن، كثرة الأيام تظهر حكمة. فالأب اجتاز اختبارات في الحياة فبيدي ابنه هذه الاختبارات عشان الابن يبتدي من حيث انتهى أبوه. فلذلك بقى التعليم الوالدين لها قيمة، خبرة حياة الأب بيديها لابنه، دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، التعليم دي بتعطى للإنسان في سنه صغير وبتشكل الأفكار الرئيسية الأساسية الاتجاهات بتاعة الحدث. فلذلك بقت تعليم الأب والأم لها قيمة كبيرة بالنسبة للإنسان. يكمل سليمان في خبرته الذاتية في الآية 4، يقول: وكان يريني ويقول لي. أبويا كان بيفهمني بيوريني. ليضبط قلبك كلامي، احفظ وصاياي فتحيا. سليمان بيقول أبويا كان بيعلمني إن أنا أمسك وصية ربنا، وكان يريني ويقول لي ليضبط قلبك كلامي، احفظ وصاياي فتحيا. إيه الوصايا اللي كان داود بيعلمها لابن سليمان؟ وصايا ربنا. عندنا موضعين في الكتاب يشهدوا إن داود كان بيعلم ابنه وصية ربنا، هذا اللي مقصود بوصاياي. في سفر ملوك الأول الإصحاح الثاني، داود بعد ما كبر وشيخ فجاب ابن سليمان قال له احفظ شرائع الرب إلهك لكي تفلح في كل ما تفعل. يبقى وصية أبوه مش خبرة خاصة، ده كان بيعلمه وصايا ربنا. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، في سفر أخبار أيام الأول الإصحاح 28 داود بيقول له سليمان إيه؟ قال له وأنت يا سليمان ابني اعرف إله أبيك، أعبده بقلب كامل ونفس راغبة، فإذا طلبته يوجد منك وإن تركته يرفضك إلى الأبد. يبقى الوصايا اللي كان داود بيعلمها لابنه وصايا الرب. فلذلك بقول لكم سليمان نال عناية خاصة من أبوه دون بقية إخواته. عشان كده لما نقارن حياة سليمان أنقى بكتير مثلا من حياة أدونية، اللي لما كان أبو داود عايش، سفر ملوك الأول الإصحاح الأول، لما كان داود عايش وزي أدونية أعلن نفسه ملك وحب يغتصب الملك من أبو داود وهو عجوز في البيت. شفنا برضو في أولاد داود مثلا أمنون وزي أزل أخته سمار، شفنا أبشالوم ابن داود زي راح قتل أخوه أمنون. يعني شفنا في عيال داود سلوكيات لا طليق، في حين ان سليمان لا، ما شفناش فيه السلوكيات دي. ليه؟ لانه بقول لكم ابو داود كان عارف انه ده اللي هيبقى الملك، فاداله عنايه خاصه. كان يريني ويقول لي ليضبط قلبك كلامي، احفظ وصاياي فتحي. عشان كده كلمه حزقية في سفر اشعياء يقول الاب يعرف البنين حقك. دور الاب انه يعلم ولاده حقوق ربنا وصايا ربنا. حلو بقى انه سليمان بعد ما كبر فاكر اللي اتعلمه من ابوه وسلك بيه، ولو على الاقل في فترة من حياته وان كان بعد كده حد عنها. بس طبعا يذكر لسليمان هنا انه بعد الكبر لازال بيذكر التعليم اللي ابوه علمها له. كان يريني ويقول لي، حلوة قوي الآية، ليضبط قلبك كلامي. كلام ربنا لما يتحط في القلب يضبطه. يعني كلمة ربنا هنا ليها سلطان يا حبايب. يعني مش أنا بسمع الوصية وأنا بأجتهد إن أنا أخضع ليها، لا، في الحقيقة الآية كشفت إنه إن وصية ربنا سكنت في القلب الوصية تضبط أفكار الإنسان واتجاهاته ومشاعره ورغباته. ليضبط قلبك كلامي، كلام ربنا لما يسكن في القلب، الآية دي قوية جدا، كلام ربنا لما يسكن في القلب يضبط القلب. احفظ وصاياي فتحيا. عرفنا من المرة اللي فاتت أكتر واحدة اتكلمنا فيها عن طول الحياة، ممكن تكون طول حياة بالمعنى المفهوم الأرضي، عمر طويل على الأرض، لكن فهمنا أن طول الحياة هي الحياة المرضية، الحياة المثمرة في عينينا ربنا. احفظ وصاياي فتحيا، تديك حياة مثمرة، حياة مرضية أمام الله، أيضا تديك حياة أبدية. احفظ وصاياي فتحيا. يكمل في الآية 5. طبعا احنا ما نقدرش الحوار ده بقى نقول أنه كلمات داود وقفت لغاية فين وبدأ سليمان، يعني هل الكلام ده كله كلام داود لسليمان، ولا سليمان بدأ بيقول أنا هقوله لكم اللي اتعلمته من أبويا وده كله كلام سليمان؟ في كلتا الحالتين، سواء كان ده كلام الحوار ده كله كلام داود لسليمان وسليمان بينقله لنا، أو سواء كان كل ده كلام سليمان خلاصة ما تعلمه من أبوه، فالمصدر في الاثنين واحد والنتيجة واحدة. لكن صعب إن احنا نفصل فين وقفت كلمات داود وفين تبتدي كلمات سليمان. كان يريني ويقول لي ليضبط قلبك كلامي، احفظ وصاياي فتحيا. طيب الكلمة اللي جاية برضو ده في كلام داود زي ما قلت لكم مش متأكدين، او كلام سليمان، لكن القيمة اللي في الكلام إيه في الآية 5؟ اقتني الحكمة، اقتني الفهمة، لا تنسى ولا تعرض عن كلمات فمي. معرفة الوصية أحبة مش مجرد معرفة عقلية إن أنا أعرف وصية ربنا بقى حفظها، لا، اقتني الحكمة، اقتني الفهم. هدف معرفة وصية ربنا إن إحنا نقتني الحكمة والفهم، ما بقاش هدف الوصية مجرد المعرفة العقلية بالوصايا. غاية الوصية، عشان كده قال الكتاب من وصاياك تفطنت، وصية ربنا تدي فطنة، عشان كده قال الكتاب الوصية تصير الجاهل حكيما. فيبقى غاية الوصية ان الانسان يقتني الحكمة. عشان كده نصلي في المزمور الكبير اكثر من الشيوخ فهمت لان من وصاياك تفطنت. يبقى غاية معرفة الوصية ان الانسان يقتني الحكمة والفهم. اقتني الحكمة، اقتني الفهمة، لا تنسى ولا تعرض عن كلمات فمي. يكمل في الآية 6، لا تتركها فتحفظك. طول ما انت ماسك فيها مش هتقع. وكأني سليمان بيدي اسقاط على حياته انه ايه، انا تركتها في وقت من الاوقات وقعت. احنا عارفين ان سليمان عبد اصنام، بس هنا بقى في مبدأ تربوي حلو انه هو بيدي النصيحة لا تتركها فتحفظك. مش من الحكمة، مش من الحكمة. الاب يذكر ضعفاته قدام الولاد لأن مرات كتير بتبقى دي مشجعة على الولد، يقولك طب ما بابا جرب كده وهو دلوقتي بابا كويس، طب ما أنا جرب أنا كمان. لا، يكفي إن هو يحذر من الخطأ، لكن طبعا هو مبدأ تربوي بس هو أساسه. سليمان وهو بيعلم ما قالش إن أنا سرقتها وقعت. مرات كتير الإنسان بيبقى بي بي يعني بيبقى شوية شيء من المصداقية أمام نفسه، فأنا غلطت الغلطة دي وبعدين بقول إن أنا غلطتها. لا، في الحقيقة تربويا مش من الحكمة كده، أحذر لا هو هتعمل كده، لكن ما عرفوش إن أنا وقعت في الغلط دوت كأساس تربوي. لا تتركها فتحفظك، طول ما أنت ماسك فيها مش هتسقط. أحببها فتصونك. هنا سليمان بيقدم الحكمة كشخص نمسك فيه، ولما هنمسك فيه، لما هنمسك في الحكمة، الحكمة هتحفظنا وهتصون. لا تتركها لي الحكمة فتحفظك، أحببها فتصونك. الحكمة حارس يحرس الإنسان، عشان كده قال المزمور الكبير بماذا يقاوم الشاب بطريقه، بإيه؟ بحفظ أقوالك. يحفظ أقوالك هتحفظه. لو تلاحظوا بقى في الآيتين 5 و6، بصوا 3 كلمات. الآية 5 اقتني الحكمة، اقتني الفهمة، لا تنسى ولا تعرض عن كلمات فمي. طب وفي الآية 6 لا تتركها. يبقى في 3 كلمات في الآيتين دول جانب سلبي من جهة الوصية، لا تنسى، لا تعرض في الآية 5، وفي الآية 6 لا تترك. يبقى الجانب السلبي من جهة الوصية ان احنا ما ننساهاش انه نلهج في الوصية نهار ونقعد نردد فيها. نمرة 2، ما نعرضش عنها، يعني ابقى عارف ان دي سكة الوصية ما نحرفش، اعرض عن طريق الوصية. يبقى نمرة 1 خليها في فكرك على طول. طب درجة بقت انحدار انه بديت اعرض عنها، فاكر من الوصية كده وبديت انحرف عنها. نمرة 3، ان انحرفت لا تتركها، ما تتمداش في البعد عن الوصية. يبقى هو في هنا تسلسل في الانحدار، ما ننسهاش، ما نعرضش عنها، ما نتركهاش. هيبتدي ياخد 4 كلمات ايجابية بقى من جهة الوصية. نمرة 1 في الآية 6 هنا قال احببها فتصونك، ان الانسان يحب الوصية. يعني ايه يحب الوصية؟ يعني الوصية تملك قلبه، يعني السلوك بالوصية تبقى وصايا الله محبوبة على قلب الانسان، الانسان يحبها اكتر من اي حاجة. لو الحاجة دي هتخليني اكسر الوصية، لا انا احب الوصية اكتر من الحاجة. احببها فتصونك. بصوا قيمة الحكمة لما هتعمل كده ايه، يعني طب انا هاخد ايه لما تمسك كده او بسيط ربنا. بس يقول في الآية 7 الحكمة هي الرأس. الحكمة هي الرأس، الرأس يعني المركز الرئيسي لكل الأمور الروحية ولكل الأمور المادية. زي بالضبط ما الرأس بتتحكم في الجسم، أو الحكمة بتتحكم في كل حياة الإنسان. الحكمة هي الرأس. وطبعا مش خافي بقى علينا أن المسيح أكنوم الحكمة، المسيح هو الرأس، رأس الكنيسة. الحكمة هي الرأس. ممكن أخد كلمة الرأس بمعنى آخر، أنه الرأس هي أهم عضو في الجسد، فالحكمة أهم من أي حاجة. ممكن أخد الرأس أن هي البداية، فالحكمة هي البداية، بداية أي إصلاح، بداية أي سلوك صح. الحكمة، الحكمة هي الرأس. فاقتني الحكمة، اقتنيها. اللي بيقتني ده بيقتني حاجة غالية، يعني خلي تملي في عينيك ان الحكمة شيء غالي، شيء يستحق الاقتناء. لذلك شفنا المرة اللي فاتت او اللي قبلها مش فاكر، شبهها بتجارة الفضة والذهب. زي ما بنتعب في هذه الامور، لا ده احنا نتعب في اقتناء الحكمة. مش هتيجي في السك، الفضة والذهب والكنوز ما بتطلقش على السطح، دي عايزة واحد يغوص. فاقتناء الحكمة محتاج تعب، اتعب عشان خاطر تقتني الحكمة، خليها غالية في عينك. الحكمة هي الرأس، فاقتني الحكمة وبكل مقتناك اقتني الفهم. يعني اخسر اي حاجة مادية بس ما تخسرش الحكمة. اذا كان اي مكسب ارضي هيخليني اخسر الحكمة، طبعا الحكمة هي وصية الله، رأس الحكمة مخافة ربنا. اذا كان اي مكسب ارضي هيخليني اكسر الحكمة، لا انا اخسر اي مكسب لكن ما اخسرش وما اخسرش الحكمة اللي هي وصية ربنا. بكل مقتناك عندي استعداد اخسر اي حاجة، اضحي باي حاجة في سبيل ان انا اقتني الفهم. يبقى الحكمة احب تعطى لمين؟ تعطى للانسان اللي هو بيثمنها، بيقدرها، بيجلها، بيعلي منها. لا يمكن انسان بيستهين بالحكمة وربنا يديله حكمة، مش ممكن. الحكمة هي الرأس، فاقتني الحكمة وبكل مقتناك اقتني الفهم. يعني خلي الحكمة والفهم ليهم اليد العليا في كل أمور حياتك، ما تخليش أي حاجة تخسرك، لناس ولا رغبات ولا ميول، انك تخليك تخسر الحكمة. يعني أو بالمعنى العملي بقى، كسر الوصية، لا أنت الخسران. الحكمة هي الرأس، فاقتني الحكمة وبكل مقتناك اقتني الفهم. لو عملت كده، لو يعني ثمنت الحكمة كده وبقيت غالية في عينيك، ايه الفايدة؟ الفايدة في الآية 8 ارفعها فتعليك، تمجدك اذا اعتنقتها. كلمة ارفعها، ان انا ارفع الحكمة، يعني ان انا اسلك بها. فتبتدي الناس تحب السلوك في وصية ربنا، يبقى كده انا برفع الحكمة. ارفعها، ده اول معنى السلوك بيها. او ارفعها يعني خليها سامية في فكرك، خليها عالية اوي في فكرك، خليها اهم حاجة في تفكيرك. اي قرار عايز اخده انا بالدرجة الاولى اللي يهمني هل القرار ده يتفق مع الحكمة اللي هي ولا لا، دي نمرة واحد، حاجة عالية اوي عندي، حاجة سامية، ارفعها. طب النتيجة ارفعها فتعليك، تخليك في رفعة، تخليك في كرامة. تمجدك اذا اعتنقتها، تديك مجد في عينين الناس، طبعا في عينين ربنا بالتأكيد، وتديك مجد في عينين الناس، وتديك مجد في عينين الشياطين. الشيطان يهاب الانسان الحكيم. ارفعها فتعليك، تمجدك اذا اعتنقتها. يا مملوك جيهم في اسرائيل، طب ليه ما فيش حد في شهرة سليمان؟ عشان سليمان كان حكيم، فالحكمة رفعت سليمان، مجدت سليمان. ارفعها فتعليك، تمجدك اذا اعتنقتها. باختصار يا احبة، لما نعطي الحكمة المكانة الاولى في حياتنا، الحكمة ترفعنا وتمجدنا. طيب نرجع للوصية بقى، قلت لكم بيتكلم على ثلاث كلمات في الجانب السلبي في الآية 5 و6، لا تنسى، لا تعرض، لا تتركها. جمع شافين بننحدر. تركتها لواحد حتى تماما عن الوصية دي أقل درجة. الأعلى منها أنه بدأ ينحرف لا تعرض. طب الدرجة الأعلى أنه بدأ ينساها، ما بقتش في ذاكرته على طول. طب دول التلات كلمات سلبية. طب الإيجابي بقى في الآية 6 و8، قال لنا نمرة 1 أحببها، نمرة 2 اقتني، نمرة 3 ارفع، نمرة 4 اعتنق. ده بقى سلم تصاعدي لو تاخدوا بالكم. أحببها، واحد يحب الوصية. ليه؟ لأن الوصية هتهب حكمة، فيقتنيها يتمسك بيها يرفعها، تبقى هي ليها القيادة في الحياة، هي أهم حاجة عندي، ليها المكانة الأولى. أعتنقها يعني لا أحيد عنها إطلاقا. يبقى بدت بأن أنا حبيتها، اقتنيتها، رفعتها، اعتنقتها. طب البركات لما نتمسك بالحكمة الإلهية بهذه الصورة، يقول في الآية 9 تعطي رأسك إكليل نعمة تاج جمال تمنحك. الحكمة حبايب تدي للمؤمن حاجتين. أولا المعنى البسيط إكليل وتاج، يعني تخلي الإنسان الحكيم ملك أمير صاحب سلطان. الملك الأمير مش إنسان بيدي أوامر. الملك أو الأمير الإنسان اللي له سلطان، حيث كلمة الملك فهناك السلطان. فالحكمة تدي السلطة دي للإنسان. تعطي رأسك إكليل نعمة، تديك نعمة هنا في عينين الناس، في عينين ربنا. طب وهناك في الأبدية تاج جمال تمنحك، تاج لكل الحكماء، هيبقى في تاج كده مخصوص، تاج تاج الحكماء. تعطي رأسك إكليل نعمة تاج جمال تمنحك. يبقى ملخص الدرس الأول في الحكمة صح، الرابع من الآية 1 لغاية الآية 9، جانب عملي في الحكمة زي ما شفنا من حياة سليمان، ما تعلمه سليمان من أبوه. طيب يجي الدرس الثاني بقى من الآية 10 لغاية 19 اللي هيعلمه سليمان لأولاده. طبعا أولاده كل من يتعلم الحكمة تحت رجل سليمان بقوا مدعوين أولاد. فالدرس الثاني بقى اللي هيعلمه لنا سليمان ممكن نقسمهم لجزئين. الآية 10 لغاية 13 السلوك بالاستقامة، والآية 14 لغاية 19 التحفظ من الأشرار. تعالوا نشوف الدرس الثاني في الحكمة السلوك بالاستقامة. يقول في الآية 10 اسمع يا ابني واقبل أقوالي فتكثر سنو حياتك. اسمع يا ابني، بداية الحكمة إن الإنسان يسمع، الإنسان يتلمس، الإنسان يقبل المشورة، يقعد يتعلم. اسمع، السمع، اسمع يا ابني واقبل. ابتدي اللي سمعه ده يقبله، يبتدي يسلك بيه. يبقى بداية طريق الحكمة حبيب إن الواحد يسمع. مساير الحكماء يصير حكيما، عشان كده سفر ابن صراخ قال لا تفعل شيئا بدون مشورة. عايز تبقى حكيم؟ طب اسمع الأول، اسأل، تلمس، خد خبرة الآخرين. اسمع يا ابني. طب واللي تسمعه؟ مش اسمع بقى واشوف الكلام على مزاجي ولا على مزاجي، اسمع واقبل. ادي طريق الحكمة، اسمع يا ابني واقبل أقوالي. طب تكون النتيجة فتكثر سنو حياتك. قلنا سنو الحياة مش بالضرورة هو طول العمر على الأرض. في بعض المؤمنين ربنا اداهم هذه النعمة، لكن ال- 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 الحكمة تدي للإنسان طول حياة، بمعنى انه ممكن الإنسان دوت يموت في سن صغير لكن كانت حياة مثمرة. يبقى الحكمة ادته سنو حياة. ممكن الإنسان يموت في سن صغير لكن إلى اليوم لازال يعمل، وإن كان وإن مات يتكلم بعد إنه ناس انتقلوا في سن صغير لكن إلى اليوم ليهم دور من جهة صلاتهم من أجل الآخرين، من جهة تدخلهم علشان يعينوا المؤمنين اللي على الأرض. ماري جرجس عمره قد إيه؟ رغم انه مات سن صغير شاب، ابنه بظهر منه. اسمع يا ابني واقبل اقوالي فتكثر سنو حياتك. فيبقى اللي مقصود بسنو الحياة مش مجرد طول الايام زمنيا بقدر ما ايام مثمرة ايضا حتى بعد انتقاله. وان كان زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت انه الحكمة تدي طول ايام بعكس الشر. الانسان اللي سالك في الشرور يعني الغضب الوحاشة الجسدية ادمان امور معينة خمور وغيره، ما هي الشرور دي بتعمل ايه؟ بتأثر العمر. قلت لكم المرة اللي فاتت انا فاكر ربنا يخلق انسان، ربنا شايف انه التكوين الانساني دوت لو الانسان دوت يعني حافظ على سلوكه الجسم دوت ربنا شايف انه ممكن يعيش لغايه سن 80 و90. لكن مرات كتير ان الانسان بسبب سوء سلوكه اسرف عمره. هو اوريدي من الاول ربنا عارف، بس لو كان هو مشي صحيا بسلوكيات صح كان ممكن يعيش عمره اطول من كده. ففعلا الشر بيأثر الأيام، الخطيئة بتأثر على الحالة النفسية والحالة الجسدية للإنسان، في المقابل أن الحكمة اللي بتدي اعتدال في كل سلوكيات الإنسان اللي بتضبط انفعال الإنسان تدي له طول عمر حتى على مستوى الجسد. اسمع يا ابني واقبل أقوالي فتكسر سنو حياتك. وفي الآخر لأنه بيخاطب الشباب بوجه خاص وبيخاطب الإنسان بوجه عام، ففي الآخر يعني بيقول أنت حر بقى، أدينا أنا فهمتك. الآية 11 أريتك طريق الحكمة هديتك سبل الاستقامة، أدينا قلت لك هذه الحكمة ومكاسبها وهذه الحيدان عنها، أنت حر بقى. ها أنا واضع أمامك طريق الحياة وطريق الموت. أريتك طريق الحكمة، عمر الحكيم ما يلزم إنسان، لأنه هو يعلم تماما أنه ملوش سلطان على أرادة حد، بس هو يكشف له السكة، يكشف له المكاسب اللي هنا والخسارة اللي هنا، خلاص أنت حر بقى اختار اللي أنت عايزه، لكن أنا عمري ما هلزمك. أريتك طريق الحكمة، الحكيم بقى يعرف يحبب الناس في الحكمة، يحبب الناس في الوصية، يحبب الناس في طاعة ربنا، يكشف لهم المكاسب. أريتك طريق الحكمة هديتك سبل الاستقامة، وريتك السكة تحرر. فبادي شغلة ان كل معلم للمؤمنين ازاي يقودهم ازاي يوريهم الطريق، في الاخر بقى كل واحد حر. يبقى نقدر نلخص في الآية 10 والآية 11 دور الاهل في التربية. اسمع يا ابني واقبل أقوالي فتكسر سنو حياتك، أريتك طريق الحكمة، نمرة واحد اسمع، نمرة اثنين أريتك. دور الأب والأم، دور المرشدين، دور المعلمين، نمرة واحد اسمع، يعلم، يقول، يعرف الناس، ومش كفاية التعليم، لكن تيجي نمرة اثنين أريتك، وريتك انت شفت التعليم دوت مفروض فيه. فبقى دور الأهل يرشدوا ويسلكوا، يعرفوا أولادهم الصح والغلط، والولاد يشوفوا فينا السلوك في طريق الحكمة في طريق الوصية. اسمع وأريتك، يكمل يشجعنا سليمان على السلوك في الحكمة، يقول في الآية 12 إذا سرت فلا تضيق خطواتك، عشان شجعنا ان احنا نتمسك بالحكمة. يقول السلوك بالحكمة مش هيخليك تغلط، اذا سرت فلا تضيق خطواتك. بقول لكم السلوك بالحكمة يخلينا ما نغلطش ازاي؟ داود النبي لما غلط في عد الشعب عمل خطيئة، ف لما جه ربنا بعت له النبي عشان يخيره ما بين ثلاثة، قال داود ايه؟ قد ضاق بي الامر. امتى ضاق بي الامر؟ لما غلط. لكن لو ما كنتش غلط، لو كنت سلكت بالحكمة، اذا سرت فلا تضيق خطواتك. ده المعنى الأول. يبقى الحكمة تلج متغلقش. المعنى الثاني إذا سرت فلا تضيق خطواتك، إنه الحكمة بتخلي الطريق واضح قدام الإنسان، السكة مكشوفة، فيمشي في السكة بخطوات، خطواته متبقاش ضيقة، خطوات واسعة، بيمشي بينطلق في الطريق. بعكس الإنسان اللي ما عندوش حكمة، تلاقيه ماشي كمان في حقل ألغام، قاعد يتحسس كده مش عارف هو مش صح ماشي غلط. لا، الحكمة بتدي وضوح للطريق، فتخلي الإنسان يمشي بخطوات واسعة. إذا سرت فلا تضيق خطواتك، متبقاش ضيقة، تبقى خطوات واسعة، خطوات ممدودة، ماشي بتجري في الطريق. إذا سرت فلا تضيق خطواتك، ده المعنى الثاني. المعنى الثالث أنه عايز يقول أنه السلوك الروحي أو الحياة الروحية عمرها ما هتقيد الإنسان. البعض بيفهم أنه الحياة الروحية تزميتة، تضييقة، بالعكس الإنسان الروحاني منطلق في الطريق بتاعه، زي ما قال بولس أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. فبيحثنا على اقتناء الحكمة، إذا سرت فلا تضيق خطواتك. يكمل وإذا سعيت فلا تعثر. الحكمة تحفظك من السقوط، تمشيك في طريق مستقيم. بمعنى الحكيم مش متعثر الخطوات، يعني شايف مقاصد ربنا. لما يكون عند مفترق الطرق يعرف الطريق الصحيح. إذا سعيت فلا تعثر. حلو لما نحط الآيتين 11 و12 جنب بعض. في الآية 11 يقول له أريتك، الآية 12 إذا سرت. يبقى الحكمة الإنسان بيتدرج فيها، الأول يشوف وبعد كده يمشي، يشوف ويمشي، يشوف ويمشي، زي ما قيل عن ربنا يسوع كان يتقدم في الحكمة. يعني الإنسان ينمو فيها، يعني زي ما بننمو في الفضائل ننمو في طريق الحكمة، نقتني حكمة ونتقدم نشوف. أريتك وانت تمشي، أريتك وانت تمشي، يبقى بيتقدم فيزيد في الحكمة، ينمو في الحكمة. عشان كده بينصحنا سليمان في الآية 13، تمسك بالأدب لا ترخيه، احفظه فإنه هو حياتك. تمسك بالأدب. السلوك بالوصية حبايب مش على فترات، مش على أوقات حبة كده وحبة كده، لا تمسك. عشان كده قال له في سفر الرؤية تمسك بما عندك، تمسك بالأدب لا ترخيه، زي ما بقول لكم مش 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 شوية وشوية، احفظه فإنه هو حياتك. المشكلة في الطريق الروحي حبايب إن الإنسان في بداية الطريق يتمسك، لا وعيد الصوم كذا، لا ده صح، لا المشكلة إنه بيجي بقى بعد فترة يبتدي الإنسان يتراخى. لا، الحكمة إن الواحد حتى النهاية تمسك بالأدب لا ترخيه. طيب يبقى قلنا من الآية 10 لغاية 13 ده الجانب الإيجابي للحكمة وهو حياة الاستقامة. طيب الجانب السلبي من الآية 14 لغاية 19 بقية الدرس الثاني في الحكمة، الجانب السلبي في الحكمة وهي تجنب الشر والأشرار. يبقى بقت الحكمة هي شقين وما ينفصلوش عن بعض، شق السلوك بالاستقامة وأيضا الشق الملازم له تجنب الأشرار. زي ربنا المركب، مش كفاية أن ربنا المركب يتفادى المناطق الخطرة، ده جزء من الرحلة، لكن المهم أن يمشي بينا في الطريق الصحيح. لكن قاعد طول الرحلة بتتفادى المطبات والألغام أو يعني مثلا في البحر الجزر أو الشعب المرجانية، طب ماشي بس أنت ما وصلتناش، بس الحمد لله أنا ما المركب ما خبطتش، لا مش كفاية. يبقى في جانبين، يبقى الجانب السلبي ان احنا نتجنب الاشرار، وجانب الايجابي ان احنا نسلك في طريق الاستقامه. شفنا طريق الاستقامه في الحكمه، طب نشوف ازاي الحكمه بتدعونا لتجنب الشر والاشرار. الايه 14 يقول لا تدخل في سبل الاشرار، لا تدخل من البداية، ما تمشيش بالسكة دي. الحكمة بتقول كده، لا تدخل في سبل الأشرار ولو على سبيل التجربة. احنا مرات بننخدع، الواحد يقولك طب اجرب، طب اشوف، طب اعرف. عشان كده الخبطة اللي الشيطان خبط بيها ومن حواء ومن آدم ايه؟ شجرت معرفت. ياما يجوا ناس في الاعتراف يقول لك بس كنت عايز اجرب، كنت عايز اشوف بس ايه الحكايه ديت. لا، ما هتجرب بتقع بالطب. لما بنعرف بنغلط، يبقى الاحسن احنا ما نعرفش، معرفه الشر يعني. فالحكيم لا تدخل في سبل الاشرار، ما يروحش السكه ديت. زي ما بقول لكم ولو على سبيل المعرفه، لا مش عايز انا اعرف. ادم شر، يبقى معرفته قله معرفته احسن. مبادئ حبايب الحكمة، مبادئ الحكمة. ممكن يبقى عندنا شوية أطفال مثلا ولا فتيان، هنقعد نتكلم معهم في حاجات. ما لو فيهم واحد شوفهم 30-40 ولد أو بنت، في واحد ما عندوش يعني فكر عن الأمور دي، يبقى مش من الحكمة أن أنا أفتح ذهنه عليها. لا تدخل في سبل الأشرار، قلة معرفتها حسن. معرفة الشر حبايب توقع في الشر. مبدأ غلط ان يقولك الواحد يعرف عشان ما يقعش، لا مبدأ غلط، مبدأ ضد الحكمة. لا، الشر عدم معرفة افضل. الشرير يرى الشر فيتوارى، هذه مبادئ ربنا. لا تدخل في سبل الاشرار، ما تحاولش تعرف، ما تحاولش ميل ليها من البداية، ما تجربهاش. ولا تسر في طريق الأثمة. طب أنا دخلت، طب غلط طريق أنك دخلت، طب ما تمشيش بقى. لا تسر، تمشيش في طريق الأثمة. يبقى من البداية حلو أن أنا ما ادخلش في السكة دي، أن أنا ما أعرفهاش. طب دخلت، طب ما تكملش بقى، ارجع. لا تسر في طريق الأثمة. عشان كده ربنا وصانا قال لنا لا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري والبخور. نوبخها بإيه؟ مش إن إحنا نقعد نعنفه، نوبخها بإن إحنا ما نمشيش في السكة ديت. يكمل في الآية 15 نفس المعنى، تنكب عنه. كلمة تنكب يعني تجنبه، اهرب منه، ابعد عنه، تنكب عنه، لا تمر به، ما تعديش في سكة الشر دي خالص. حد عنه وأعبر. بصوا حبيب، استخدم كل الكلمات الممكنة عشان يقول لك تجنب تماما طريق الشر. لا تدخل في سبل الأشرار، لا تسر في طريق الأثمة، تنكب عنه، لا تمر به، حد عنه وأعبر. الهروب من الشر ومن الأشرار. ما نجملش حبايب على حساب خلاص نفسنا. احنا مرات كتير يعني نجامل في الخطية، أصبونا ما حبيتش أزعله، أصو كان بيتكلم، أصو كسفت أوقفه، أصو سيرته في الكلام. طب أنا مجاملة في الشر على حساب خلاص نفسنا؟ لا لا لا، مرات كتير نعمل الخطية على سبيل المجاملة، مرات نعمل الخطية لأجل إشباع شهوة، مرات نعمل الخطية لأجل البحث عن مكاسب ممكن تكون مادية أو مكاسب معنوية، مرات كتير نعمل الخطية لأن في إغراء داخلي ليها. زي ما قال ربنا لقايين إليك اشتياقها. مرات نعمل الخطية نوع من العطف، طبعا العطف الخاطئ، على إنسان أو على في موقف. لا 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 لا، الحكيم يحيد عن الحكاية من بدايتها خالص. لا تدخل في سبل الأشرار ولا تسر في طريق الأثمة، تنكب عنه، لا تمر به، حد عنه وأعبر. أيضا ممكن أخذ بقى الآيتين دول بمعنى آخر، أنه طريق الأشرار يعني طريق الشر اللي واضح، ممكن طريق الشر بقى غير واضح. لا بقى اتكلموا عن الهراطقة، احنا ممكن ناخدها النهاردة بمفهوم الفلاسفة. يعني ممكن واحد يسمع له كده كلمتين مرات كتير للأسف دي بتحصل مع يعني كتير من أو البعض يعني مش عايز أقول كتير من ولاد ربنا لما يبتدوا مثلا يدخلوا لهم كلية الأدب ولا حاجة أداب ويبتدي يسمعوا لهم كلمتين في الفلسفة فيستهويل منطق الكلام تقول يعني كلها تلاعب بالألفاظ ومرات كتير تبقى ديت الألفاظ البراقة ديت والتلاعب بالكلمات بتخدع كتير من ولاد ربنا. لا 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 ابعد عن السكة دي تماما. طيب ليه كل التحذير دوت؟ بص في الآية 16 لأنهم لا ينامون إن لم يفعلوا سوءا وينزع نومهم إن لم يسقطوا أحدا. يبين القساوة بتاعت الناس الأشرار لا ينامون إن لم يفعلوا سوء. هدف الأشرار تملي اقتناء النفس فيحاول يضحك على الإنسان التقي بكل الوسائل زي ما بقول لكم إنه يستدر عطفه إنه يغري إنه يشوقه للخطية إنه يغري بمعرفة كاذبة. ال 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 الإنسان الشرير ما بيكتفيش إنه هو سالك في الشر لا عايز يشد الآخرين له لأنهم لا ينامون إن لم يفعلوا سوءا وينزع نومهم إن لم يسقطوا أحدا. يعني قاعد يفكر إزاي يقود إنسان للشر إزاي يغري إنسان إزاي يخدع إنسان إزاي يغش. بصوا قساوة الأشرار لأنهم لا ينامون إن لم يفعلوا ما يقولهمش نوم إلا لما يحس إن هو إيه خدع الإنسان دوت ولا ضحك عليه ولا خلاه يحيد عن الطريق. لأنهم لا ينامون إن لم يفعلوا سوءا وينزع نومهم إن لم يسقطوا أحد. رغم أنه ممكن في البداية الشرير دوت يبان يعني أنه إنسان كويس وتبقى دي يعني أسلوب مكر علشان يوقع الآخرين. ده مش بس كده ده ممكن ناخدها بمعنى آخر بقى أنه لا ينامون إن لم يفعلوا سوءا أنه عايز يقول أنه المقصود بالنوم هنا وينزع نومهم إن لم يسقطوا أحد إن تملي أعمالهم أعمال الليل أعمال الظلمة كل شغلهم بالليل الليل سواء كان بمفهوم الحرفي أو كان مفهوم الرمز يعني فتملي الوقت المناسب للأشرار هو وقت الليل. بصوا من شر الأشرار يقول في الآية 17 لأنهم يطعمون خبز الشر ويشربون خمر الظلم. طعامهم خبز شر ممكن تكون خبز مسروق جاي من سرقة من غش. شرابهم خمر الظلم ان يظلم الاخرين يبقى الخبز بتاعه مسروق والشرب بتاعه ظلم. يعني ممكن ان الخطية هي اكلهم وشربه يعني هو اكله وشربه يشربون الاثم كالماء. ممكن يكون معناها انه اكلهم وشربهم ظلم وشر يعني ده الطبيعي بتاعهم دي حياتهم اليومية ده المعتاد بتاعهم ده بتاع كل يوم العادي زي ما الناس بتاكل وبتشرب. او ممكن يكون انه مصدر المال اللي بيحصل عليه كله بيحصل عليه عن طريق الشر. يعني الآية تحتمل كل المعاني ديت لانهم يطعمون خبز الشر ويشربون خمر الظلم. طب دول الاشرار في المقابل بقى المستقيمين في الآية 18 أما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل. لذيذ الآيتين أما سبيل الصديقين فكنور مشرق يعني معنى بسيط أنه سكة الأبرار سكة منورة سكة كلها نور. أما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل. سكة الناس الأبرار ناس بتصير في النور بس النور دوت مش مجرد يعني ايه زي شهب كده ينور ويروح مطفي مش مجرد شمعة هيتنور كده نور خفيف لا ده زي الشمس تبتدي كل ما الوقت يمر كل ما نور الشمس يزداد سطوع ويزداد قوة. أما سبيل الصديقين ناس اللي ماشيين في طريق البر فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل. ليه؟ لأن هم ماشيين ناحية المدينة المنيرة فكلما الأيام تمر بيهم هم بيقربوا من المدينة اللي قيل عنها أن الظلام لا يوجد فيما بعد. فطول ما هم ماشيين في الطريق الروحي ينتقلون من مجد لمجد يسرون من قوة إلى قوة، فتم هم في السكة قاعدين يزدادوا استنارة لأن بيقربوا من النور. أما سبيل الصدقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل. إيه النهار الكامل؟ دخول الأبدية. في السبعينية سبيل مش بالمفرد، سبيل بالجمع، أما سبل الصدقين. ليه؟ لأنه الطريق بتاع الأبرار كل واحد ماشي في الطريق اللي بيتناسب مع موهبته. في واحد ماشي في طريق العبادة والصلاة، واحد ماشي في طريق الخدمة، واحد ماشي في طريق دراسة كلمة الله، واحد ماشي في سكة العطاء. طول ما هو ماشي الطريق قاعد يزداد نور. ليه؟ لأنه قاعد يقرب من النور السماوي، قاعد يزيد في النعمة، قاعد يزيد في القامة. كل واحد بقى في الايه؟ في السكة بتاعته. أما سبيل الصدقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل. طبعا لو حبينا ناخد بقى المعنى الرمزي، سبيل الصدقين نور، نور بمعنى سلام، سكة الأتقياء، سكة سلام، سكة أمان، سكة فرح. أو سبيل الصدقين نور، سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. الوصية مصباح والشريعة نور، طريقهم نور، يعني ماشيين في نور الوصية كمعنى رمزي يعني. في حين أن الأشرار في الآية 19 يختم: أما طريق الأشرار فقد ظلام، لا يعلمون ما يعثرون به. في المقابل بقى دول ماشيين في النور والنور قاعد يزداد توهج إلى أن يصلوا للنهار الكامل، في حين أن الأشرار ماشيين في طريق له السمة بتاعت المصير الأبدي بتاعهم، مصيرهم الأبدي الظلمة وصرير الأسنان. فطول ما هم ماشيين في السكة قاعد تضلم معهم زيادة. أما طريق الأشرار فقد ظلام، لا يعلمون ما يعثرون به. يبقى الدرس الأول في الحكمة من الآية 1 لغاية آية 9 ما تعلمه سليمان من أبوه. الدرس الثاني في الحكمة من الآية 10 لغاية 19 اللي سليمان بيعلمه لنا إزاي نسلك في الاستقامة وإزاي نتجنب طريق الأشرار. الدرس الثالث والأخير من الآية 20 لغاية 27 بيكرر تاني التمسك بالوصية. زي ما بقول لكم ده بقى الـ 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 النهج اللي ماشي عليه في أول 9 صفحات. يقول مجموعة وصايا وبعد كده يقف يحثنا على التمسك بالوصية. يقول مجموعة وصايا وبعد كده يقف يحثنا على التمسك بالوصية. فالدرس الثالث اللي بيختم به الإصحاح الرابع حث على التمسك بالوصية. وزي ما احنا شايفين كل الحديث بيكلم عن جوانب عملية للسلوك بالحكمة. يقول في الآية 20: يا ابني أصغي إلى كلامي، أمل أذنك إلى أقوالي. يا أولاد اسمعوا الكلام اللي أنا بقوله لكم. أوكي. كل شوية زي ما بقوله كده، عارف أنه بيكلم شبان وأنه مرات كتير بيرفضوا السمع وأنه بيجوا بعد فترة يحسوا أنهم خلاص عرفوا مش محتاجين حد يوجههم، فكل شوية يعيد: يا ابني أصغي إلى كلامي، أمل أذنك إلى أقوالي. زي ما قال القديس يعقوب: اقبل بوداعة الكلمة المغروس، خلي الكلمة تدخل قلبك، ما تقعدش تحط معوقات، ما تخليش حاجة جواك ترفض دخول كلمة ربنا. يا ابني أصغي إلى كلامي، أمل أذنك إلى أقوالي، لا تبرح عن عينيك، احفظها في وسط قلبك. بصوا سليمان عايز يكرس كل حواس الإنسان عشان تتمسك بالحكمة. يا ابني أصغي إلى كلامي، الودان تميل للسمع، أمل أذنك إلى أقوالي. نمرة اثنين: لا تبرح عن عينيك، يبقى وداني تسمع الوصية، عيني طول النهار بتلهج في كلمة الله، قاعد بصص للكلمة. احفظها في وسط قلبك، قلنا حفظ الوصية في القلب يعني السلوك بيها، خبأت كلامك في قلبي. ليه؟ لكي لا أخطئ إليك. يبقى طول النهار أسمع في كلمة ربنا، طول النهار عيني بصة في الوصية، تدخل الوصية قلبي، يعني ابتدي أسلك بوصية ربنا. ليه كل ده يا سليمان في الآية 22؟ لأنها هي حياة للذين يجدونها. لما طول النهار تسمع كلمة ربنا وتبص لها وتعيش بيها تهبك حياة، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة، لأنها هي حياة للذين يجدونها. كلمة الله تعطي حياة ودواء لكل الجسد. كلمة ربنا فيها شفاء لكل أمراض الإنسان الروحية. أرسل كلمته فشفاهم، لأنها هي حياة للذين يجدونها. ودواء لكل الجسد. في الآية 21 اللي فاتت يقول احفظها في وسط قلبك. تخيلوا كده لما الوصية تبقى في القلب زي الدم كده، الدم يبقى موجود في القلب، القلب يضخ الدم دوت لفين؟ لكل الجسم، فيدي حياة للجسم. هكذا وصية ربنا لما تسكن القلب فتضخ حياة لكل الكيان الإنساني، تشفي من كل الأمراض، لأنها هي حياة للذين يجدونها ودواء لكل الجسد. يكمل في الآية 23 فوق كل تحفظ احفظ قلبك، يعني فوق كل تحفظ يعني أمر اديه المكانة الأولى، اديه الاهتمام الأول. فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. ممكن نفهمها بمعاني كتير. المعنى الأول إنه عايز يقول للإنسان إن راقب كل تحركات القلب، بمعنى راقب كل تحركاتك الإنسان، تحركات الإنسان الداخلي، القلب يعني الداخل. راقب تملي، أنا بدت أفكاري تروح في الحتة ديت، بدت ميولي تبقى تجاه الأمر دوت، بدت أحب كذا، بدت أكره كذا، بدت أهتم بكذا زيادة عن كذا. يعني راقب الإنسان الداخلي بتاعك. فوق كل تحفظ احفظ قلبك. ليه؟ لأنه التوجهات الداخلية ديت هي اللي هتحكم السلوك، لأن منه مخارج الحياة. ده المعنى الأول. المعنى الثاني لما الإنسان يحفظ القلب، يعني يحفظ الوصية في قلبه، يبتدي يسلك بيها، دي هتضبط كل الكيان الإنساني. فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. يعني القلب بيطلع منه الدم يغذي الجسم كله. طب لو كان الدم فاسد هيفسد الجسم كله. كلمة ربنا كده، لما تسكن في القلب، لما الإنسان يضبط القلب، لما يراجع سلوكياته وأفكاره الداخلية، دي تحفظ الكيان كله. وإلا لو في حاجة خطية سكنت في القلب هيبقى زي دم فاسد بينتشر في الكيان كله. بدأت تدخل مثلا كراهية في قلبي، كراهية دم ده وصل للعين، بقت العينين بتبص وحش، بقى الفكر بيفكر وحش، بقت الودان بتدور على كلام وحش على الأخ دوت. دم فاسد موجود في القلب بيتوزع على الكيان كله. بعكس بقى لو سكن القلب أفكار محبة، أفكار سلام، برضو بقى دم نقي بيغذي القلب كله. فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. كأن سليمان يعني سبق العالم هارفي اللي هو اكتشف الدورة الدموية، انه القلب هو المضخة اللي بيدي حياة للجسم كله. ففي الروحيات القلب هو مركز الحياة الروحية كلها. فلما الإنسان يبقى بيراقب تحركات قلبه، ميوله ورغباته وأهدافه، لما يهتم إن كلمة ربنا تسكن جواه، هو ده اللي هيضبط السلوك كله. يكمل بقول لكم بيكرس كل حواس الإنسان. في الآية 24 يقول له انزع عنك التواء الفم وأبعد عنك انحراف الشفتين. في الآية 20 لغاية 23 يتكلم عن الأذن تسمع الوصية، اتكلم عن العينين وحط الوصية قدامها، اتكلم عن القلب نخفي وصية ربنا في قلبنا. النهاردة بيتكلم على ايه؟ على الفم. انزع عنك التواء الفم. التواء الفم يعني الكذب، التواء الفم يعني الغش، التواء الفم يعني الغضب، التواء الفم يعني الإدانة، التواء الفم يعني اندفاع في الكلام، كل ده اسمه التواء الفم، اللي هو خطايا اللسان. انحراف الشفتين ده المكر بقى والخبص، كلام اللي له كذا معنى. طب ازاي انزع عني التواء الفم وابعد عني انحراف الشفتين؟ قال لك من قلب، من فضلة القلب يتكلم اللسان. لما الواحد يضبط اللي في قلبه، لما يبتدي تدخل قلبي بكره تجاه انسان، او يعني كده غضاضة غضن تجاه انسان، هبص لقيت راح طالع فين؟ في اللسان. ما ان تيجي سيرة الانسان دوت وانسو صفته ونعته وبيعمل وبيسوي وبيقصد. يبقى ازاي انزع عني التواء الفم وابعد عني انحراف الشفتين؟ انه انا انتبه للقلب. يبقى القلب حبايب المخرج بتاعه الفم، القلب المخرج اللي بيكشف اللي جواه الفم. طب المدخل بتاع القلب العين. فيجي في الآية اللي بعدها يتكلم عن العين في الآية 25: لتنظر عيناك إلى قدامك. يعني إيه عينك تبص قدامك؟ عارفين بعض عادة بص قدامك هي بص قدامك يعني بطل زي غام، بطل يعني انشغال بأمور ثانوية، خلي في استقامة في النظر. لتنظر عيناك إلى قدامك وأكفانك إلى أمامك مستقيما. يعني ببساطة عايز يحط مبدأ في الحكمة إنه الإنسان قبل ما يبتدي في العمل يبقى عينه على السك، يبقى عارفه هيعمل إيه، ما يخطيش غير لما يبقى فاهم إيه الهدف، إيه الغاية، إيه اللي احنا عايزين نوصل له. ما يتحركش بدون مشورة، بدون تفكير، بدون تدبير، مش مجرد تطق في ذهن الإنسان كده فكرة يجري فيها وبعد يجي في النص يروح واقف. لا، الحكمة لتنظر عيناك إلى قدامك، شوف أنت رايح فين، شوف أنت عايز إيه، شوف إيه الهدف اللي احنا عايزين نوصل له. لتنظر عيناك إلى قدامك وأكفانك إلى أمامك مستقيما. يكمل عدو آخر بيحث سليمان على أنه يتمسك بواسطة ربنا وبطريق الحكمة في الآية 26: مهد سبيل رجلك فتثبت كل طرقك. تكلم عن الودان تسمع الوصية، تكلم عن العين طول النهار بتبص في كلمة ربنا، تكلم عن القلب خبينا فيه الكلمة يعني بدينا نسلك بيها، تكلم عن البق، النهاردة بيتكلم على الرجل. يبقى القلب حبايب المخرج بتاعه الفم، اللي بيكشف اللي جوه البق، فده المخرج بتاع القلب. طب اللي يدخل في القلب ده اللي العين بتشوفه، لذلك لو العين بصت على حاجات وحشة كانت عينك شريرة، دخلت على فين؟ على القلب، فبقى الكيان كله شرير. من نظر إلى امرأة ليشتهيها، البصة دخلت في القلب خطية، فبقى كل الكيان بيتحرك في الخطية. يبقى البق بيكشف اللي جوه، العين بتدخل للقلب، الرجل بتكشف رغبات القلب، هتبتدي بقى الرجل تتحرك، تبتدي السلوك الحاجة اللي أنا إيه اللي قلبي متعلق بيها. مهد سبيل رجلك فتثبت كل طرقك. ممكن أفهم الآية دي بكذا معنى. المعنى الأولاني إنه نمهد السبيل لرجلنا، يعني لما نيجي نسلك نسلك بواسطة ربنا، يبقى احنا بنمهد السبيل ماشي بحسب وصايا الله، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، مهد سبيل رجلك يعني قبل ما الواحد يتحرك عنده شيء من التروي، شيء من الدراسة، شيء من الحكمة، رؤية، بدون رؤية يجمح الشعب، فقبل ما ابتدي اتحرك ابقى مخطط مرتب، مش يلا بينا نقوم وفي نص الطريق لا طب احنا ما عملناش حسابنا في كذا، طب احنا ما درسناش الموضوع الفلاني، طب احنا لا. فاكرين نحمية لما راح يشوف أسوار أورشليم، راح لقى الدنيا خربان، ما قالش يلا بينا جماعة نروح نبني، طب بعد شوية الله احنا معنا عايزين طوب عايزين أسماء، لا، قعد الأول تروى. مهد سبيل رجلك فتثبت كل طرقك، قعد الأول يرتب احنا محتاجين ايه، محتاجين كذا ومحتاجين كذا ومحتاجين كذا. فلما بدأ يشتغل العمل استمر. يبقى أفهم الآية بمعنى التروي، دراسة الأمر قبل الاندفاع، هذه الحكمة. مهد سبيل رجلك فتثبت كل طرقك. ممكن أفهمها بمعنى آخر إنه الثبات، مشيت في طريق يعني حتى ما تتعارجون بين الفرقتين، لا خلي اتجاهك ثابت، بلاش التزعزع، أمشي شوية لا ما يمكن، طب نرجع، طب ما نجرب كذا، طب ما تيجي نجرب الحتة فلانية. إيه عم الرجل ذو رأيين هو إيه متقلقل في جنب، مش من الحكمة. لكن الحكمة إيه؟ مهد سبيل رجلك فتثبت كل طرقك. يختم في الآية 27: لا تمل يمنة ولا يسرة. يعني الوصية قدامي، لميل يمين ولا ميل شمال، مش في سكة الوصية. لا تمل يمنة ولا يسرة، باعد رجلك عن الشر، خلي طريقك مستقيم، بلاش الالتواء في الطرق. ممكن أفهم اليمين والشمال، لا تمل يمنة، اليمنة يعني الكبرياء الروحي، التفاخر، ممارسات روحية بحياة روحية، لا ما تميلش في الحتة ديت. ولا يسرة، أنه ما ميلش الطريق الرذيلة والشر، حرب اليمين وحرب الشمال. أو انه لا تميل يمنى ولا يسرى. انه اليمنى انه الانسان ينخلع في نفسه، انا بقيت قديس، انا بقيت متقدم في الروحيات، ده ميل يمين. طب اللي ميل شمال يقول لك انا ما يهمنيش، انا لو قعدت في وسط الاشرار انا ما اتاثر. نعم، لا تميل يمين ولا تميل شمال. هذا ممكن نفهمها بمفهوم ثالث، انه تملي الفضيله وسط ما بين تناقضين، لا تميل يمين ولا تميل شمال. يعني الشجاعه هي طريق متوسط ما بين الجبن وبين التهور. التهور ده اقصى اليمين، الجبن اقصى الشمال. لا، الشجاعه في الايه؟ طريق في الوسط ما بين الاثنين. زي ما احنا شايفين الحكمه بتحفظ الانسان من كل الخطايا. ده الدرس الاخير لسليمان بنعمه ربنا. بقى الدرس اللي جاي تحذير سليمان من المرأة الشريرة في الإصحاح الخامس، نشوفه في مرة بعد كده. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.